وصحبه وسلم. ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول من أكمل شهر رمضان في بلده وأصبح معيدا في بلده، ثم انتقل إلى بلد آخر، وذاك البلد الآخر ما زال صياما، وعرفنا نزاع العلماء في هذه المسألة، وعرفنا الصحيح فيها. فما هو الصحيح فيها؟ نعم، أنه لا يمسك وليس عليه القضاء. إن خرج الشهر وأتمه إتماما شرعيا وأفطر إفطارا شرعيا وعيد عيدا شرعيا فلا يلزمه أن يمسك ذلك اليوم، أن يمسك بقية ذلك اليوم. وعرفنا أن النزاع بين أهل العلم قائم في ذلك، ومذكور في كتب الشافعية من حيث الإلزام بالإمساك وبعدمه، فهناك من علماء الشافعية من يلزم بالإمساك كالعلامة النووي وكغيره من علماء الشافعية، وهناك من لا يرى الإمساك كأبي حامد الغزالي الشافعي وكغيره. والأظهر كما قلنا أنه لا يؤمر بالإمساك، لأن ذلك اليوم صار يوم عيد في حقه، ويوم العيد يحرم صيامه، يوم العيد يوم أكل وشرب، وهو يوم عيد في حقه، فإنه أصبح معيدا في ذلك اليوم. ففي أوله كان معيدا، فكيف يصير صائما في آخره؟ يكون في أوله يحرم عليه الصيام، وفي أثنائه يجب عليه الإمساك. فيه ما فيه من البعد، والظاهر كما عرفنا أنه لا يلزم الإمساك. وأما المسألة الأخرى وهي إذا أتم صيام شهر رمضان في بلده وانتقل ليلا إلى بلد آخر في البلد الآخر ليلا قبل طلوع الفجر، وهم ما زالوا في صيام الشهر رمضان لم يتم الصيام بعد، فهذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء المعاصرين، لا أعلم فيها كلاما للمتقدمين، لكن النزاع حصل في العلماء المعاصرين. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصوم مع ذلك البلد، أنه يصوم مع ذلك البلد لأنه أدرك وقت الصيام فيصوم مع ذلك البلد فيصبح صائما، ويكون شأنه كشأن البلد الذي انتقل إليه فيصوم ذلك اليوم، وإن كان قد أتم الصيام في بلده فيرجع إلى شهر رمضان بعد أن خرج منه، يرجع إلى شهر رمضان بعد أن خرج منه وبهذا يفتي العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى مجموع فتاوى رسالة العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من يقول قد تم صومه فيصبح مفطرا في ذلك البلد الآخر لأن صومه قد تم وكمل في بلده، فإذا انتقل إلى البلد الآخر فإنما انتقل بعد أن أتم صوم شهر رمضان وانتهى منه فلا يرجع إليه بعد أن أتمه وخرج منه. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة للإفتاء، فالنزاع في هذه المسألة قائم كما عرفنا بين العلماء المعاصرين. ومن قال من علماء الشافعية في المسألة السابقة أنه يمسك في هذه المسألة يمسك من باب أولى أو لا، من قال من علماء الشافعية في المسألة الأولى أنه يمسك في هذه المسألة يمسك من باب أولى أو لا، يمسك من باب أولى في هذه المسألة إذا أوجب عليه الإمساك وقد أصبح معيدا ثم انتقل إلى بلد آخر ما زالوا في الصيام، من باب أولى في هذه المسألة أنهم يلزمونه بالإمساك. فهذه المسألة كما عرفنا في هذا النزاع بين أهل العلم المعاصرين، وفيها نوع شبه بمسألة الإفطار وبمسألة صلاة المغرب في حق من غربت عليه الشمس، من غربت عليه الشمس ولم يصلي صلاة المغرب ولم يفطر بعد، كأن يحصل له هذا الأمر وهو على الطائرة والطائرة ما زالت في المطار، صعد على الطائرة في وقت غروب الشمس، غربت الشمس وهو في الأرض ولم يفطر بعد، وصعدت به الطائرة في السماء فشاهد الشمس، والآن في حق هذا الشخص متى دخل عليه الإفطار وهو في الأرض، دخل عليه إفطار وهو في الأرض، ودخلت عليه وقت صلاة المغرب وهو في الأرض، فلما صعد إلى السماء شاهد الشمس هل ينتظر غروبها أو يفطر باعتبار أن الشمس قد غربت عليه وهو في الأرض ويصلي صلاة المغرب وهو يشاهد الشمس باعتبار أن الشمس قد غربت عليه وهو في الأرض، أم يؤخر الإفطار والصلاة إلى أن تغرب الشمس وهو في السماء؟ وش الأظهر في هذه المسألة؟ يؤخر إلى أن تغرب الشمس، أي نعم، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وسواء كان فيما يتعلق بالطائرة أو لو افترضنا أن شخصا في الوادي غربت عليه الشمس فصعد على الجبل قبل أن يفطر وقبل أن يصلي صلاة المغرب وهو على الجبل يشاهد الشمس، هل يصلي صلاة المغرب باعتبار أن الشمس غربت عليه في الوادي ويفطر باعتبار أن الشمس غربت عليه في الوادي، أم ينظر إلى حاله قبل إفطاره وقبل صلاته ويقال الآن الشمس في حقك لم تغب وأنت لم تصلي ولم تفطر فأخر الصلاة والإفطار إلى أن تغرب الشمس عليك وأنت في الجبل؟ وش يكون الجواب؟ ينتظر حتى تغيب عليه الشمس. طيب هذا الشخص الذي غربت عليه الشمس وهو في الوادي أو على ظهر الطائرة في أرض المطار، لما غربت عليه الشمس خرج اليوم في حقه ولا لم يخرج؟ خرج اليوم في حقه، بعد ذلك لما شاهد الشمس وهو على الجبل أو إذا طارت به الطائرة رجع اليوم في حقه ولا ما رجع؟ رجع اليوم في حقه. فهكذا قد يقال في قضية الشهر أنه إن خرج في حقه باعتبار هذا الأمر أن أهل البلد قد أتموا الصيام، لكنه لما انتقل إلى موضع آخر ما زال شهر رمضان عندهم، فلا يبعد أن يقال أنه يرجع الشهر في حقه، كما أنه يرجع اليوم في حقه بعد أن خرج منه. في مسألة صلاة المغرب حكمنا بخروج اليوم في حقه وهو في الوادي، خرج عليه اليوم، ولما صعد وشاهد الشمس رجع اليوم في حقه، وهذا إذا كان قبل أن يصلي وقبل أن يفطر، فيتغير في حقه الحال من هنا وهناك. ومن تقدم من أهل العلم تكلموا على بعض المسائل التي ربما لا تحصل في زمنهم أو أنها نادرة الحصول، إما أنها لا تحصل وإما أنها نادرة الحصول جدا. فمما ذكره القرافي في مسألة الصلاة، لو أن شخصا كان في بلده قبل زوال الشمس ثم طار إلى بلد آخر، ثم طار إلى بلد آخر وصل إليهم، نعم هو كان يعني في بلده بعد أن زالت الشمس، وفي بلده بعد أن زالت الشمس أي دخل وقت الظهر، ثم طار إلى بلد آخر وإذا بالزوال لم يأتي عندهم بعد، هل يصلي صلاة الظهر باعتبار أن الزوال دخل عليه وهو في بلده، ولا يأخذ حكم البلد الذي انتقل إليه، حكم البلد الذي انتقل إليه؟ وهنا رجع في حقه وقت الضحى ولا ما رجع؟ وقد كان في بلده قد خرج من وقت الضحى، دخل في وقت الظهر، ولما انتقل إلى ذلك البلد رجع إلى الوراء، رجع إلى وقت الضحى بعد أن خرج منه، فينتظر إلى أن تزول عليه الشمس في البلد الآخر ويصلي صلاة الظهر. لم انتقل إلى البلد الآخر أخذ حكم ذلك البلد، وإن حصله رجوع إلى ما سبق، نعم وإن حصله رجوع إلى ما سبق يرجع إلى وقت الضحى وإن كان قد خرج منه. وهكذا قد يقال في شهر رمضان يأخذ حكم البلد الآخر وإن كان قد خرج منه، لكن لما انتقل إلى البلد الآخر رجع إلى حكمه، يرجع إلى الشهر بعد أن خرج منه. وتكلم علماء الشافعية على مسألة صلاة المغرب في من صلى صلاة في من نعم صلى صلاة المغرب في بلده، غربت عليه الشمس وصلى صلاة المغرب ثم ركب في سفينة وانطلق إلى بلد آخر وإذا بالشمس لم تغرب عنده في البلد الآخر، الشمس لم تغرب عنده، فذهب كثير من علماء الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى، أوجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى، وقد صلى المغرب في بلده، انتهى من صلاة المغرب في بلده، لكنه ركب في سفينة إلى بلد آخر ولم تغرب عندهم الشمس، فغربت الشمس مرة أخرى، قال يجب عليه أن يصلي المغرب مرة أخرى، لأن الشمس غربت عليه مرة أخرى في حكم جديد، وهذا القول فيه ما فيه من البعد. نعم إيجاب الصلاة واحدة في يوم مرتين مما يحتاج فيه إلى دليل شرعي، فليظهر أنه لا يلزم أن يصلي الصلاة مرة أخرى. فعلى كل فخاضوا في مثل هذه المسائل الغريبة التي هي ربما لا تحصل في أزمانهم، وإن حصلت فهي من أندر الأمور، يعني قد تحصل في الشخص إما كرامة من الكرامات، يعني أو معجزة من معجزات كشأن نبي الله سليمان تأخذه الريح من بلد إلى بلد، وإلا في شأن من يتلاعب بهم الشياطين يحملونهم من بلد إلى بلد، ولا إما في كرامة مما يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده، فهي قضية من المسائل النادرة. أما في أزماننا فإنها من المسائل الكثيرة. أي نعم، هو هذا نعم، إيجاب صلاة واحدة في يوم مرتين مما نعم جاءت الشريعة بالنهي عنه، فصلى في يوم واحد مرتين. فعلى كل هذه المسألة مما حصل فيها النزاع بين العلماء، كما قلنا إذا أتم صيام الشهر في بلده ثم انتقل إلى بلد آخر في الليل وصل إلى البلد الآخر ليلا، هل يصوم مع ذاك البلد الذي ما زال الصيام عندهم أو لا؟ منهم من قال أنه يمسك، ولا شك أن هذا القول أقل ما فيه أنه أحوط وأبرأ للذمة في باب العبادات، ومنهم من قال لا يصوم على ما سبقه بيانه. وإذا قلنا أنه يصوم مع البلد الآخر فمتى يؤدي زكاة الفطر؟ تقولنا أنه يصوم متى يؤدي زكاة الفطر؟ مع البلد الآخر يؤدي زكاة الفطر، مع البلد الآخر يعني يصوم معهم، فإذا أتموا صومهم أدى زكاة الفطر وصلى العيد معهم. وإذا قلنا أنه لا يصوم مع البلد الآخر فمتى يؤدي زكاة الفطر؟ في يوم العيد بالنسبة للبلد الأول، في يوم العيد أو في ليلة العيد بالنسبة إلى البلد الأول. ها كيف؟ إذا أدى الزكاة قدمها. هذا على قول من يرى الجواز يصحح مثل هذا الفعل، من يرى جواز التقديم يصحح مثل هذا الفعل. وعلماء الشافعية تكلموا حتى في مسألة زكاة الفطر، في المسألة السابقة التي ذكروها هل يعيد زكاة الفطر أو لا يعيد، في قضية إذا أصبح معيدا وقد أدى زكاة الفطر ثم انتقل إلى بلد آخر وما زال وما زالوا في الصيام أنه يمسك معهم ثم خاض حتى في مسألة زكاة الفطر هل يعيد زكاة الفطر أو لا يعيد. والأظهر عندهم عدم إعادة زكاة الفطر، لأن غاية ما في الأمر أن يكون قدمها على وقتها، وهم يجوزون تقديم زكاة الفطر من متى؟ من أول رمضان، غاية ما في الأمر أنه يكون قدمه زكاة الفطر بيومين، هذا غاية ما في الأمر. وهم يجوزون ما هو أوسع من هذا، علماء الشافعية يجوزون إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. هذه من باب إتمام الكلام على المسألة التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي. نرجع إلى درسنا. قال وصلنا في الدرس في فصل في ذكر مفطرات الصوم، فصل في ذكر مفطرات الصوم ومعرفة المفطرات من أهم الأمور، لأن الإمساك عن المفطرات كما هو معلوم هو ركن الصيام. الإمساك عن المفطرات هو ركن الصيام، فيحتاج الشخص أن يعرف المفطرات. المفطر الأول الأكل والشرب، والمفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال المن، أي مجرد العلاج، وهذا مما يجهله بعض المسلمين، وتأتي أسئلة حول هذا الأمر، يعني حصل منه إيلاج من غير إنزال ويظن أن الصيام صحيح وأن المفطر هو أن يولج وينزل. نعم، وهذا جهل عجيب. فالجماع من المفطرات بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، حصل إنزال أو لم يحصل. المفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال المني، ودليل ذلك قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هنا أذن الله عز وجل في ليالي رمضان بالمباشرة وهي الوطأ والأكل والشرب، هذا في ليالي رمضان. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام عن ماذا؟ عن ما ذكر، الصيام عن المباشرة وعن الأكل وعن الشرب. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أصول المفطرات، فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع. وما رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لأخلق من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث كالآية، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصول المفطرات، يترك طعامه نعم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربي عز وجل أصول المفطرات، يترك طعامه وشرابه الأكل والشرب وشهوته، والمراد بذلك شهوة نعم الجماع وإنزال المني، كل هذا داخل في مسمى الشهوة، الجماع وإنزال المني. في حديث أبي ذر في مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدق، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال رأيت من وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الجماع وإنزال المني شهوة، فالمراد بقول الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته هذه الشهوة، والشهوة إذا ما أطلقت فهذا هو المراد بها، فإنها أشد الشهوات، شهوة الوطن وإنزال المن أشد الشهوات، هي أشد من شهوة الأكل والشرب، لهذا أطلق عليها اسم الشهوة. ولهذا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أفطر بالجماع، ولم يوجد من أفطر بأكل أو شرب، وذلك أن هذه الشهوة أشد الشهوات، أشد من شهوة الأكل والشرب، فلهذا أطلق عليها الشهوة لعظمها وأن أشد الشهوات. قال: قلت: ويدخل في الأكل والشرب ما كان مغذيا وما ليس بمغذي لعموم الأدلة، ما كان مغذيا وما ليس بمغذي، ما في فرق بين المغذي وما ليس بمغذي، وهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. إذا أكل حصاة يفطر ولا ما يفطر؟ يفطر، والحصى ما هي مغذية، أو أكل ترابا، والتراب ما هو من الأمور المغذية، وذلك أن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا، ثم أمر بالصيام عن الأكل والشرب، والأكل يشمل ما كان مغذيا وما ليس مغذيا، يقال أكل حصاة وأكل طعاما، الكل داخل المسمى الأكل، أكل ترابا وأكل خبزا كله داخل في مسمى الأكل، وهكذا الشرب، شرب ماء، شرب سما، كله داخل في مسمى الشرب، ما كان مغذيا وما ليس بمغذي، ما كان نافعا وما كان ضارا، كل هذا داخل في مسمى الأكل والشرب. وهناك من أهل العلم من يرى هذا الرأي، أن الشيء الذي ليس بمغذي لا يحصل به الفطر، وهو قول خلاف الأدلة. والعجيب أن ممن كان يقوله من العلماء الكبار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحد قوليه والظاهر على أنه ربما تكون أقوال قديمة ربما يكون من الأقوال القديمة له، وإلا هذا القول خلاف الأدلة، فإن الأدلة جاء فيها ذكر الأكل والشرب. أما بناء على هذا القول نعم تأتي معنا عند ذلك العجائب، يصير الذي يشرب السجائر في نهار رمضان أنه مفطر، ويصير الذي يجعل يلقم الشمة يتلقم الشمة في فمه أنه ليس مفطر، لأن هذه مغذية ولا ضارة؟ أنها ضارة. وأن الذي يمضغ القات في نهار رمضان أنه ليس بمفطر، لأن هذه من الأمور الضارة، ما هي أمور مغذية للبدن. ويصير أيضا الذي يستعمل الأدوية التي نعمها من قبيل التغذية للبدن، وإنما أدوية لبعض الأمراض، مضادات لبعض الأمراض، أنه إذا استعمل ذلك في نهار رمضان أنه لا يفطر بذلك، فهذا القول فيه ما فيه من البعد، وهو خلاف الأدلة. الأدلة جاءت بذكر الأكل والشرب، فما كان من قبيل الأكل والشرب ودخل في اسم الأكل والشرب فإنه يمنع منه سواء كان مغذيا أو لم يكن. فالأصل هو الأخذ بدلالات الألفاظ، هذا هو الأصل، وهو الذي عليه جماهير من مضى من أئمة الإسلام. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا، ثم قال ثم أتموا الصيام الليل، أي امتنعوا عن الأكل والشرب. قلت يدخل في الأكل والشرب ما كان مغذيا وما ليس بمغذي لعموم الأدلة. والأكل والشرب الذي يفطر به ما كان عن طريق الفم أو الأنف. أما الفم فأمره ظاهر لأنه المنفذ الرئيسي للأكل والشرب، وأما الأنف فيدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أخذ صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالت في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولماذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الصيام؟ نعم، هذا يدل على أن الماء إذا دخل من جهة الأنف فهو كدخوله من جهة الفم. والمؤدى واحد، فإذا المؤدى هو الحلق، كون الماء في الفم هل يحصل به الإفطار؟ لا يحصل به الإفطار. كون الماء في الأنف يحصل به الإفطار؟ ما يحصل به الإفطار. متى يحصل الإفطار؟ إذا وصل إلى الحلق. ومنفذ الفم والأنف إلى الحلق، فالمؤدى واحد، دخول الشيء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، المؤدى واحد الذي هو الحلق، فلا فرق بين الأنف وبين الفم. وكل هذا نعم مما يدخل في المفطرات. ويلحق بالأكل والشرب الإبر المغذية، فإن بمعنى الأكل والشرب بقى ما يتعلق بالإبر المغذية والإبر الغير مغذية. من مضى من أهل العلم كانوا يتكلمون على الحقن، ما عندهم هذه الإبر الموجودة في الأزمان، يتكلمون على الحقن، وهي تستعمل إما عن طريق الدبر وإما عن طريق الفرج. الحقن التي يتكلم عليه من مضى من أهل العلم، في هذه الأزمان ظهرت هذه الإبر التي قد تكون منها ما هو إبر مغذية وإبر غير مغذية. والمشهور المعروف من فتاوى العلماء المعاصرين هو التفريق بين الإبر المغذية والإبر الغير مغذية. فالإبر المغذية تلحق بالأكل والشرب، وغير المغذية لا تلحق بالأكل والشرب. وذلك أن الأكل والشرب ما كان عن طريق الحلق سواء من منفذ الفم أو من منفذ الأنف كما علمنا، فهذا الأكل والشرب سواء كان هكذا أو كان هكذا فإن المؤدة واحد. وما كان عن طريق الأوردة هل يدخل في مسمى الأكل والشرب ولا ما يدخل في مسمى الأكل والشرب؟ ها من غير تفصيل، لكن هل يعني يقال في حقه أنه أكل أو شرب؟ ها كيف لا يقال؟ لو حلف الشخص أني لا أكل ولا أشرب، نعم لا أكل ولا أشرب، هل تدخل هذه، هل يحنث بهذه الإبر؟ ها هي ما تدخل في مسمى الأكل والشرب، فلا تعتبر لا أكلا ولا شربا. لكن لما كانت مغذية فيها معنى الأكل والشرب ولا ما فيها؟ فيها معنى الأكل والشرب، فإذا الأصل الأكل والشرب هو إرادة التغذية. وإن كان الأكل والشرب نعم في محله لا يشرط فيه التغذية، في موضعه، في موضعه لا يشرط فيه التغذية، يعني إذا دخل عن طريق الفم، إذا دخل عن طريق الفم سواء كان مغذيا أو لم يغذي، لكن المقصود الأساسي في أكل الآكل وشرب الشارب هو التغذية. وإن كان لا يشترط في الأكل والشرب أن يكون مغذيا، يقال أكل حصاة أكل ترابا، لكن من حيث الأصل أن الذي يأكل ويشرب أو الأصل في الأكل والشرب هو التغذية. فهذه الإبر وجد فيها الأصل الموجود في الأكل والشرب، إذا كانت مغذية وجد فيها هذا المعنى الذي يراد من حيث الأصل والغالب في الأكل والشرب، فألحقت بالأكل والشرب باعتبار هذا المعنى، نظرنا إلى المعنى الغالب في قضية الأكل والشرب. لكن الإبر التي ليس فيها تغذية لا تدخل في مسمى الأكل والشرب، وليس فيها المعنى المراد من الأكل والشرب، ففيها فهي بعيدة عن الأكل والشرب، لأن لا تدخل في اسم الأكل والشرب، ومن استعملها لا يدخل في مسمى الآكل والشارب، وليس فيها المعنى المقصود غالبا من الأكل والشرب وهو التغذية، لأنها غير مغذية. لكن الأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يستعمل هذه الإبر يجعلها في ليالي رمضان، لأن النزاع قائم بين العلماء هل هي من المفطرات أو ليس من المفطرات، ما هو في هذه القضية، فقط في أي شيء يدخل إلى الجوف، سواء يدخل إلى جوف الرأس أو جوف الصدر أو إلى أي موضع من الجوف، فالنزاع قائم بين العلماء هل يحصل به الإفطار أو لا، سواء كان مغذيا أو لم يكن مغذيا، والنزاع قديم بين العلماء في مثل هذه المسائل، من أهل العلم من يرى الإفطار مطلقا. فلهذا كان الأحوط أن الإنسان إذا احتاج أن يستعملها يستعملها في ليالي رمضان إلا إذا اضطر، إلا اضطر إليها، فإن اضطر إليها فالأظهر عدم الإفطار بها، هذا هو الأظهر. وإنما قلنا الأحوط أنه يستعملها في ليالي رمضان، وبهذا يخرج عن نزاع العلماء في هذه المسألة. ولأن قد يقول قائل الأكل والشرب لا يشترط أن يكون مغذيا، فهذه تلحق بالأكل والشرب باعتبار أنها داخلة إلى الجوف، داخلة جوف الإنسان كدخول الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يصل إلى المعدة ثم يصل إلى الدماء، وهذه تصل إلى الدماء، تصل إلى الموضع الذي يصل فيه الأكل والشرب، فقد توجد شيء من الشبهة في هذه المسألة. وعلى كل النزاع قائم بين العلماء هل هي من المفطرات أو ليس من المفطرات، وإن كان الأقوى أن إذا لم تكن مغذية ليست من المفطرات، لكن الأحوط هذا إذا كان في الأمر سعة يجعل هذه الأشياء في ليالي رمضان، وإن اضطر إليها فالقول بالإفطار ليس بظاهر، لأن الإفطار يحتاج فيه إلى أمور ظاهرة، الحكم الإفطار من الأحكام الشرعية، والقول بإفساد صيام صائم يحتاج فيه إلى شيء ظاهر وإلى دليل ظاهر، من أدلة الكتاب والسنة أو الإجماع. وليس هناك شيء ظاهر من أدلة الكتاب والسنة أو الإجماع على أن هذا الأمر من المفطرات، فالأظهر أنه ليس من المفطرات، لكن الأحوط كما قلنا أن يكون ذلك في ليالي رمضان. إذن إبن المغذية تأخذ حكم الأكل والشرب وإن لم تكن أكلا أو شربا، فإن النظر إلى المقاصد لا إلى الألفاظ لا يأتي القائل ويقول هذا ليس بأكل وشرب، فالنظر إلى المقاصد لا إلى الألفاظ. أرأيت مثلا لو أن شخصا استعمل شيئا مسكرا ما هو عن طريق الشرب لكن عن طريق الوليد، حصل له الإسكار، يقام عليه الحد ولا ما يقام عليه الحد؟ ها يقام عليه الحد. إذا قال الحد جاء في شارب الخمر، أنا لم أشرب الخمر، والشرب معروف في لغة العرب من أين يكون الشرب، وهذا ليس بشرب لا لغة ولا عربا، وش قال له فيه معنى شرب الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب الخمر ما فيه من الإسكار، فما حصل منه الإسكار فيأخذ حكم شرب الخمر كأنه شرب الخمر، فيقام عليه الحد سواء تناوله من فمه أو كان عن طريق الإبر، فإن المؤدى واحد والمعنى واحد في مثل هذه الأمور. هذا ما يتعلق بالمفطر الأول أكل الشرب، والمفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال للمن، وبقية المفطرات نؤجل الكلام عليه إلى درس مقام مشيئة الله، ولعل الوقت ضيق معنا، لعل الأنسب نؤخر كتاب السنة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. ها؟ عن طريق الشم الإسكار عن أي طريق؟ نعم الإسكار ما يحصل بالإسكار ولو كان عن طريق دهان حتى. نعم كيف؟ لا لا هو اللي بالعضل هذه أدوية، تصل أدوية ما كان من قبيل الأدوية. نعم هذا ما هو المفطرات، ما كان من قبيل الأدوية الذي يستعمل، نعم استعمالا يقوم مقام الأكل والشرب، يعني الذي يستعمل بدلا عن الأكل والشرب، هذا الذي يحصل به الإفطار. ها يعني الإبرة التي تستعمل مثلا من أجل الحمى هي تستعمل لتغذية البدن ولا لطرد الحمى؟ لطرد الحمى، وإن كان فيها شيء من السوائل، وإن كان فيها شيء من السوائل نعم فلا تدخل. ما هي؟ أي هو يحتط فيها سواء كان عن طريق الوليد أو عن طريق العضل، يحتط العام في جميع هذه الأمور، تجعل في ليالي رمضان إن كان في الأمر سيعة، وإن اضطر الإنسان إليها فلا بأس. أي نعم الإبل المغذية هو المعنى التي تستعمل بدلا عن أكل الشرب، هذا المراد بالإبل المغذية، ما كان يراد بها الأدوية، ما هو التغذية العلاج لبعض الأمراض فلا يدخل فيها الإبل المغذية، لكن الأحوط أن تجعل في ليالي رمضان. هذا من وجه، من وجه آخر أنها لا تخلو من السوائل، لا تخلو من السوائل التي يحصل فيها شيء من التغذية، وإن لم تكن مغذية الإبر، وإن لم تكن مغذية فلا تخلو من شيء من السوائل التي يحصل فيها شيء من التغذية، لكن لما لم يكن تلك السوائل مقصود بها التغذية وإنما المقصود بها العلاج دخلت في الإبر الغير مغذية، ولا شك كما قلنا أن استعمالها في ليل رمضان هو الأحوط والأبرأ للذمة إن كان في الأمر سعة. إلى هنا والحمد لله.